إلا يتخذ عمر وناه فقتله. سيد الشهداء حمزة، والله تعالى اتخذ شهيدا وهو أفضل الشهداء عند الله تبارك وتعالى رضي الله عنه. قال فلما رجع الناس ورجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا، فقيل لي إنه لا يهيج الرسل، أي لا يؤذيهم ولا يعتدي عليهم. قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال أنت وحشي؟ قلت نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قلت قد كان من الأمر ما بلغك. قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال فخرجت. هذا يدل على شدة حزن النبي صلى الله عليه وسلم على قتل عمي حمزة رضي الله عنه، لأنه هو الذي نصر الإسلام في مكة وأعز الله تعالى بالإسلام، هو وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم قديما ونصر الله به الدين وجاهد في سبيل الله وبارز في بدر وقتل أحد المشركين عتبة بن شيبة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، إنما برزوا وبرز لهم حمزة وعلي وأبو عبيدة بن حارث فقتلوهم. فنصر النبي صلى الله عليه وسلم مكة، نصره في بدر، نصره في أحد مع القرابة، مع الصدق ومع حسن الإيمان والإسلام رضي الله عنه. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحبه حبا شديدا وأثر فيه قتله تأثيرا بالغا، فلم يستطع أن يرى قاتله، وهذا أمر جبلي لا يلام عليه الإنسان، مع أن حمزة مع أن وحشي قد تاب رضي الله عنه وأسلم وقتل مسيلمة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطق أن يرى وجهه لأن رؤيته تذكره بعمي حمزة رضي الله عنه، فهذا أمر جبلي. الإنسان إذا كره شخصا كراهة لا يملكها فإنه لا يلام، سلم عليه، رد عليه السلام، ويعامله، يعطيه حقوق المسلم على المسلم، ولكن لا يلام إذا كان لا يحبه في قلبه، يكرهه أو لا يحب رؤيته لأمر من الأمور بدون اختياره، فلا حرج عليه في ذلك ما دام أنه يعامله معاملة المسلم، لا يمنع حقه ولا يظلمه، هذا أمر لا يملكه إنسان ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكان وحشي يغيب وجهه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقعد أمامه، إذا جاء يقعد خلفه، وكلما دار النبي عليه الصلاة والسلام دار وصار خلفه لقوله عليه الصلاة والسلام هل تستطيع أن تغيب وجهك عني، فما رآه حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجت فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. وهذا يدل على أن المؤمن إذا أذنب ينبغي له أن يعوض ويكفر عن ذنبه بعمل صالح، إذا أذنب ذنبا يحرص على أن يفعل ضده من الأعمال الصالحة، هذا أقرب ما يكفر عنه. إذا عمل عملا سيئا، أنفق أمواله في الدعوة إلى الباطل، إذا تاب ينفق أمواله في الدعوة إلى الله، إذا قاتل المسلمين ينفق، إذا أسلم يقاتل المشركين، إذا كان داعية للضلالة إذا أسلم يدعو إلى الهدى والإسلام، وهكذا يحرص المؤمن على أن يفعل نقيض ما كان يفعله قبل الإسلام أو في حال المعصية. فمسيلم فوحشي حرص على أن يقتل كافرا خبيثا، فلم يرى أخبث من مسيلمة، فحرص على قتله من أجل أن يكفر عن قتل حمزة. قال فخرجت مع الناس وكان من أمري ما كان، قال فإذا رجل قائم في ثلمة جدار فأنه جمل أورق سائر الرأس. الجمل الأورق هو الجمل الذي لونه لون الورق أبيض لكن ليس أبيضا خالصا. قال فأكافئ بها فسائر الرأس. قال فرميته بحربتي فأضعها بين كديه حتى خرجت من بين كتفيه. قال ووشد رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. وفي بعض الروايات قال فالله أعلم أينا قتله، يعني ضربوه جميعا، وحشي رماه بالحربة والأنصار ضربه على رأسه في وقت واحد أو متقارب، فقال الله أعلم أينا قتله، يعني هل مات بهذه أو بهذه. هو في الحقيقة مات بهما جميعا، هذا ضربه بالحربة وهذا ضربه على رأسه، لكن الذي قتله فاز بالأجر الذي سبقت ضربته، التي سبقت ضربته هو الذي قتله، والثانية تحصيل حاصل، لأنه سيموت من ضربة الحربة التي دخلت بين ثديه وخرجت من ظهره، هذه ضربة قاتلة. كذلك ضربة السيف على هامته على رأسه ضربة قاتلة، فالذي يفوز بأجره بأجر قتله هو الأول الذي ضربه أولا. قال عبد الله بن الفضل فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول فقالت جارية على ظهر بيت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود. هذا يرجح أن الذي سبق هو وحشي، هو الذي سبق ضربته، ولذلك قالت هذه الجارية وأمير، كلمة توجع، وأمير المؤمنين يعني تندبه، قتله العبد الأسود. أمير المؤمنين يعني أنه نقلت النبي أمير المؤمنين من جهة أنه يأمر ويطاع، من جهة أنه يأمر ويطاع، لما كان مشهورا بهذه التسمية، لكنها كلمة تلفظت بهذه الجارية وهي موافقة للواقع أنه يأمر ويطاع، وإلا فإنه يدعي النبوة وينادونه بالنبي، يسمونه نبيا أنهم آمنوا بأنه نبي وليس مجرد أمير. باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. حدثنا إسحاق بن نصر حدث عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه صلى الله عليه وسلم يشير إلى رباعيته. اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. حدثني مخلد بن مالك حدثني يحيى بن سعيد الأموي حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، اشتد غضب الله على قوم دم وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم. أشك أن من حارب النبي صلى الله عليه وسلم كذبه وقاتله فإن الله تعالى اشتد غضبه عليه، لأنه كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر بالله، ولم يكتف بذلك حتى خرج محاربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتله بالسلاح. أشك أن هذا من أعظم ما يكون من الكفر والإجرام والعياذ بالله. وإذا وصل به الحال إلى أن يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على شدة كفره وشدة عناده وحربه لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كثير القتل، كان شجاعا ومقداما وهو أقرب المسلمين إلى العدو، لكنه عليه الصلاة والسلام ليس حريصا على القتل، ولذلك لا يذكر يعني أنه قتل أناسا كثيرين في القتال، إنما كان يدافع عليه الصلاة والسلام ولم يكن حريصا على القتل، أنه يحب أن يسلم الناس ولم يبعث يعني لأجل القتل، فلم يكن مكثرا من القتل. لكنه إذا رأى الكافر ممعنا في العداوة وحريصا على قتل النبي عليه الصلاة والسلام والإمعان في قتل المسلمين فإنه يقتله. هذا يعني يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل من المشركين من يكون حريصا كل الحرص على قتل المسلمين، ولا سيما إذا حرص على قتل النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل أبي بن خلف، حرص على قتل النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فقتله النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن ما قتله النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا يدل على شدة شره وخبثه، وحتى وصل بالحال إلى أن يقتله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من أسوأ المسلمين المشركين حالا والعياذ بالله. اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، نسأل الله العفو والعافية. كذلك اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا بنبيهم، فعلوا هذا بنبيهم لأنهم ضربوه على رأسه عليه الصلاة والسلام فشدوا رأسه، وكان عليه مغفر لكن الضربة يعني وصلت إلى رأسه فشدوا رأسه وضربوه على وجهه عليه الصلاة والسلام فشقت شفته السفلى ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام، فحصل فيه 3 ضربات، واحدة في الرأس، واحدة في الوجنة، والثالثة في الشفة السفلى. وهذا لا شك أنه يعني عدوان شديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الإصرار على قتله، لأنهم يعني ضربوه بنية القتل. فلا شك أن من وصل بالحال إلى هذا أن الله تعالى اشتد غضبه عليه، نسأل الله العافية. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد رضي الله عنه ويسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنا والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دوي. قال كانت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله وعلي يسكب الماء بالمجن أي الترس، فلما رأت فاطمة رضي الله عنها أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه عليه الصلاة والسلام. يعني هذا في عناية بمن كان يداوي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة كانوا يعني حريصين على معرفة من دواه فسألوا حتى عرفوا، أن هذا فيه عناية بالنبي صلى الله عليه وسلم وشرف لمن يداوي النبي صلى الله عليه وسلم ويعتني به، عكس الكفار هم الذين جرحوه والمسلمون هم الذين يداوونه. فاختص بذلك أقرب الناس إليه فاطمة رضي الله عنه ويحب ولدي إليه، وعلي رضي الله عنه زوج ابنتي وابن عمه ومن أحب الناس إليه، هم الذين اختصوا بمداواته لأنهم أهله وأقرب الناس إليه. هذا في استعمال الطب المعروف، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر يصيب ما يصيب البشر، وأنه يداوى ويتداوى كما يتداوى البشر. مشروعية التداوي أنه لا بأس به، تداوى عباد الله ما أنزل الله من داء أنزله دواء إلا السام في لفظ إلا الهرم عند أبي داود. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، أنه يمرض ويجرح ويموت كما يحصل للبشر، أنه بشر رسول يحصل له ما يحصل للبشر، وأن الله تبارك وتعالى يبتليه بهذه الأمور ليعظم أجره. هذا يدل على محبة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه يبتلي بهذه الأمور، هذه الجراح، من أجل أن يرفع درجته ويعظم أجره عليه الصلاة والسلام. ولكن الله تعالى حماه من القتل، لأنه في أحد انهزم كثير من المسلمين ولم يبق إلا قلة، وتمكن المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يستطيعوا قتله، حماه الله، لو كانوا حريصين كل الحرص على قتله، لكن الله تعالى لم يمكنهم من ذلك. هذه من آيات الله الباهرة، أن المشركين 3000 والنبي عليه الصلاة والسلام أفرد في 12 فقط، وقتلوا كلهم ما بقي إلا طلحة رضي الله عنه، ومع ذلك لم يستطع المشركون قتله، حتى كان أحدهم يمر بجواره ولا يراه، يقول أين محمد أين محمد، ويريد قتله، وهذا هو الهم الأكبر عنده فلا يراه، كما جاء في السيرة، هذا يدل على حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولكنه مكنهم من جرحه ليبتلي ويعظم أجره. هذا فيه زيادة شر المشركين، الله سبحانه وتعالى إذا أراد، إذا أبغض عبدا مكنه من المعصية حتى يعظم وزره ويعظم عذابه، فهذا دليل على بغض الله المشركين، مكنهم من هذه الأعمال التي يزدادون بها شرا وإثما، ودليل على محبة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين حيث ابتلاهم واتخذ منهم شهداء. حدثني عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم، حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اشتد غضب الله على من قتله نبي، واشتد غضب الله، هذا عام، اشتد غضب الله على من قتله نبي، يعني أي نبي، واشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا موقوف، لكنه موقوف من الحديث السابقة. ثم قال: باب الذين استجابوا لله والرسول. حدثنا محمد، حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت لعروة: يا ابن أختي، كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر، الزبير بن عوام رضي الله عنه وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. قالت لعروة: أي ابن الزبير، فالزبير أبوه مباشرة، وأبو بكر أبو أمه، جده من جهة أمه. لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون، خاف أن يرجعوا، قال: من يذهب في أثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا، قال: كان فيهم أبو بكر والزبير رضي الله عنهما. يعني هذا مدح من الله تبارك وتعالى لهؤلاء 70 الذين خرجوا في طلب المشركين مع ما بهم من الجراح وما بهم من الهزيمة، ومع ذلك خرجوا في طلب المشركين، والمشركون كانوا في نشوة النصر وعدد كثير ولم يصابوا بجراح، ورجعوا من أجل أن يستأصلوا المسلمين، لأنهم ندموا لما رجعوا، ندموا ولام بعضهم بعضا، قال: أصبتم منهم غرة، قتلتم أشرافهم، فلماذا رجعتم ولم تستأصلوهم؟ فتلاوموا وعزموا على الرجوع، فلما هموا بالرجوع قيض الله تعالى رجلا قابلهم وأخبرهم، ومن خزاعة من المشركين، لكن خزاعة كانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقابلهم هذا الرجل، أولا جاءهم شخص وأخبرهم أن المشركين أنهم ندموا على عدم الاستئصال وأنهم رجعوا ليستأصلوهم، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهم 70 عدد قليل، وأكثرهم في جراح وفي حالة من يعني الضعف والهزيمة، فهم حالتهم ضعيف من جهة الجسد ومن جهة النفس، والعدد قليل، والمشركون 3000 وفي حالة نشوة وفرح بالنصر وليس فيهم جراح، يعني القوة غير متكافية، ولكن الله تعالى يثبت عباد المؤمنين وينصرهم. فلما أخبروا أن المشركين قد رجعوا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفاهم الله الأمر. فمر بهم رجل خزاعة وذهب حتى قابل المشركين فقال لهم إني تركت محمدا وقد اجتمع عليه من تخلف عنه في أحد، وقد ندموا وعزموا على اللحاق بكم، وإني رأيت أنهم جاءوا في عدد كثيف فخوفهم فخافوا فرجعوا. فكفاهم الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذا يدل على فضل التوكل على الله تبارك وتعالى، وأن من توكل على الله صادقا كفاه. وفيه فضل الزبير وأبو فضل أبي بكر والزبير رضي الله عنهما، فإنهما من الذين انتدبوا مع السبعين، وهم من أول من انتدب رضي الله عن الجميع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويجنبنا أسباب السخطين.